أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام فيما تقدم في الفصل الثاني من فصول الباب الحادي عشر للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، وكان الكلام حول صفات الله عز وجل الثبوتية، وقد وصل الكلام بنا إلى الصفة الثانية وهي صفة العلم. صفة العلم، قال العلامة الحلي رحمه الله: الثانية أنه تعالى عالم، لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. قوله، أي قول العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه، أنه تعالى عالم، لا بد لنا أن نعرف ما المراد من العلم، هذا جانب. والجانب الآخر، ما المراد من العلم الذي اختص به واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى؟ العلم كما لا يخفى هو الانكشاف التام، الانكشاف التام، فالانكشاف التام يسمى علم. الله سبحانه وتعالى علمه ليس كعلمنا، الانكشاف التام بالنسبة إلينا انكشاف محدود، أما الانكشاف التام المطلق هذا لا يكون إلا لله عز وجل. لماذا؟ لأن العلم الذي يحصل عليه الإنسان محدود، بينما العلم المختص بالله سبحانه وتعالى لا محدودية فيه. ومن هنا الله سبحانه وتعالى عالم بذاته، إذن هو علم، ذاته علم، عالم بمعلولاته ومخلوقاته عليه السلام قبل إيجادها، قبل إيجادها عالم بجميع المعلولات وبجميع المخلوقات قبل إيجادها من العدم إلى الوجود، وعالم بكل ما يدور في السماوات والأرضين، بل وما يتعلق بالملكوت الأعلى والملكوت الأسفل، وما يتعلق بكل شيء في عالم الوجود والإمكان. فعلم الباري عز وجل علم لا محدودية فيه، لأنه سبحانه وتعالى ذاته علم. ولما أن نقول ذاته علم معنى ذلك أن علمه غير مقرون بالتشكيك.
الحاضر لديه كل شيء.
نعم، بمعنى ليس إن الله عز وجل أعلم بحال دون حال، ليس هكذا، وليس هو عالم بحالة من علمه بمعلولاته أو أعلم بمعلولاته بعد الإيجاد بمعلولاته قبل الإيجاد، هي سواسية، هي سواسية سواسية. بل علم الباري عز وجل علم متساو في مرتبة واحدة، وليس بعده شيء، وليس علمه مشككا بين معلوم ومعلوم آخر، كلها واحدة، بل الجميع بلحاظ علم الباري عز وجل منكشف بنسبة واحدة. وهذا الانكشاف ما هو؟ الانكشاف والانكشاف التام المطلق الذي لا يمكن للمحدود أن يتخيله ويتصوره فضلا أن يصل إليه، انكشاف تام، يعني ليس بعده شيء. لكن ما هو الدليل على أن الله عز وجل عالم؟ قال العلامة الحلي: لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة. فهنا سؤال مقدر: لماذا الله عز وجل عالم؟ جوابه هذا: لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة. كل فعل متقن يدل على خبرة صانعه وعلى علم زين ما قام به. كل فعل متقن لا يصدر من جاهل، لا يصدر من عالم. الطائرة التي صارت الآن الوسيلة الأشهر وأسرع في التنقل بين البلدان، هذه ما صنعها جاهل، صنعها عالم، صنعها مهندس على درجة كبيرة من العلم. لو قالوا لنا صنعها غير متخصص لا نصدق، لو قالوا صنعها جاهل لا نصدق. الله سبحانه وتعالى أتقن صنعه في كل خلقه وفي كل شيء، وهذا دليل أنه عالم وليس بجاهل. واضح ولا؟ لماذا؟ لأن هذا الفعل المتقن لا يصدر إلا من العالم، لا يصدر من الجاهل. وكل ما نظرنا إلى شيء متقن فإنه يدل على علم الصانع وعلى إتقانه ومعرفته، وهذه حقيقة عقلية ندركها بالعقل. الآن الأجهزة المخترعة والتقنيات التي توصل لها الآن العلماء في العصر الحديث شيء مبهر، خاصة الآن الذكاء الاصطناعي شيء مبهر جدا جدا. هذا دليل ماذا؟ دليل أن الذي قام بهذه الصناعة عالم، لو لم يكن عالما لما أتقن صنع هذه التقنيات الفائقة. الله سبحانه وتعالى أتقن صنعه في كل شيء، بل هو الذي أتقن صنعه في هذه العقول التي صنعت هذه الصناعات. فبما أن الكون متقن من جميع الجهات وعلى جميع الحسابات، فهذا يدل على أن خالق الكون عالمون يعلم بحاجة الإنسان إلى الحيوان، ويعلم بحاجة الحيوان إلى النبات، ويعلم بحاجة الحيوان لبعضه البعض، ويعلم بحاجة الإنسان والحيوان والنبات إلى الشمس والهواء والأكسجين وإلى غير ذلك. فإذن من أتقن هذا النظام المتكامل بهذه الكيفية وبهذه الحركة وبهذا التدبير لا بد وأن يكون عالما، لا بد وأن يكون عالما. فلو ارتفعت مثلا حرارة الشمس ماذا سيكون؟ يهلك الناس، تهلك الطبيعة، تهلك الأرض. كذلك النباتات تحترق، لا يبقى شيء. جعلها بارتفاع بحيث أن أشعتها يستفيد منها الإنسان، ويستفيد منها الحيوان، ويستفيد منها النبات، وتستفيد منها التربة وإلى غير ذلك. فهذه الأمور تدل على علم الصانع، وعلى علم من أوجد ومن أثر، فجعل هذه الأجرام السماوية، وجعل هذه الكواكب، وجعل بينها نظام متكامل بحيث كلها تسبح في فلك واحد دون أن تصطدم مع بعضها البعض. هل هي عاقلة؟ ليست عاقلة. إذن الذي يتصور الآن، إحنا الآن في السيارات، لو أننا لا نحكم عقلنا بما عندنا من علم مرورين وعلم قيادتين لاصطدمنا في بعضنا البعض، ونحن عقلاء. فما بالك في من ليس بعاقل وليس به عقل أصلا، بل هو جماد ويتحرك بسرعة فائقة دون أن يصطدم مع الآخر. هذا دليل ماذا؟ دليل إحكام، ودليل عظمة الخالق، ودليل عظمة العالم الذي جعل هذه تتحرك بسرعة رهيبة جدا جدا دون أن تصطدم، الذي جعل الأرض تتحرك بسرعة فائقة جدا جدا ونحن لا نشعر بحركتها، يدل على علم من جعلنا ساكنين على الأرض ونتحرك والأرض تدور بسرعة فائقة جدا جدا ونحن لا نشعر بها. الدليل أن من خلق الأرض، من جعل هذه الحركة، أنه عالم. وهكذا تعاقب الليل والنهار، ليل ونهار، ليل ونهار، هذه أيضا تدل على خالق عالم ومتقن. وهذه التعاقبات بين الليل والنهار يتولد منها أيضا فصول أربعة، وهذه الفصول الأربعة بنظام متقن بحيث لها تأثير على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات وإلى غير ذلك. من هو الذي رسم كل هذه الخطة؟ الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أنه عالم. هذه الفصول الأربعة: الشتاء نحتاج إليه، الصيف نحتاج إليه، الخريف نحتاج إليه، الربيع نحتاج إليه، وهكذا تتعاقب هذه الفصول الأربعة من كل عام فيه مصلحة للعباد وللنبات وللشجر وللحيوان وللأرض وإلى غير ذلك. فهذا يدل على أن خالقها هو عليم، مو فقط عالم بل عليم، وعلمه لم يكن مستندا إلى علم محدود. الناس عندما يعلمون إنما لأنهم احتاجوا لما ينكشف في أذهانهم حتى يعلموا، بينما الله سبحانه وتعالى ليس في حاجة لذلك. مو انكشاف ذهني، لا، الله ذاته علم، هو علم، هو قدرة، وهكذا. ومن هنا قال أنه تعالى عالم. لماذا؟ لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. هذه يسمونها شنو؟ يسمونها الكبرى. بعد أن أثبت المحقق، بعد أن أثبت العلامة الحلي الصغرى وهو أن الله عالم، أثبت الكبرى. كيف أثبت أنه عالم؟ لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة. بما أنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة إذن هو عالم، وكل من يفعل الأفعال المتقنة المحكمة فهو عالم بالضرورة. واضح ولا؟ فمن هنا قال وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. فهذا نص كلام العلامة الحلي رحمة الله عليه. لاحظوا هنا، خلنا نرجع الآن إلى المثل قبل أن ننتقل إلى كلام فاضل المقداد. قال الثانية أنه تعالى عالم. عندما نقول أنه عالم إذن هو ليس بجاهل. لماذا عالم؟ هنا سؤال. لماذا أن الله عز وجل واجب الوجود عالم؟ قال في جوابه: لأنه، أي لأن واجب الوجود، لأن الله تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة. خلوها بين قوسين، لأنه والمتقنة بين قوسين، واكتبوا هذه هي الصغرى. هذه الصغرى، زين. وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. وهذه المقدمة الثانية يسمونها شنو؟ الكبرى. الكبرى شلون يعني؟ لابد لنا من برهان، لابد لنا أن نبرهن على أن الله سبحانه وتعالى عالم بالضرورة. اكتب: البرهان على أن الله عالم هو لأن الله فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وهذا ما نحسه بالوجدان. يعني الحس يثبت لنا أن هذه الأفعال من السماويات والأرضيات خلقت على نظام دقيق وعلى إتقان وأحكام تأمين أو تامين وأحكام تامين. قال تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. أنت عندما تنظر، اكتبوا، عندما ننظر إلى عالم السماوات والأرض لم نجد فيها خلل أو فطور أو قصور، لم تقل الآية ارجع البصر كرتين. لماذا قالت الآية؟ لم قالت الآية فارجع البصر كرتين؟ ليش قال ثم ارجع البصر كرتين قرآن؟ هذا يدل ماذا؟ على النظام الدقيق، النظام الدقيق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى في هذا النظام الكوني من الإحكام والإتقان. نقطة، اكتب هذه المقدمة الأولى. وهي أن الله فعل الأفعال المحكمة المتقنة التي لها نظام دقيق، فهذه تسمى شنو؟ الصغرى، هي المقدمة الصغرى. والكبرى، وكل من فعل هذه الأفعال فهو عالم. يصير عندنا قياس من النوع الأول، فالنتيجة تكون ماذا؟ أحسن، الله سبحانه وتعالى عالم. نرجع الآن إلى شرح العلامة، أو عفوا إلى شرح الفاضل المقدار رضوان الله تعالى. قال: أقول من جملة الصفات الثبوتية كونه تعالى عالما، والعالم هو المتبين له الأشياء بحيث تكون حاضرة عنده غير غائبة عنه، غير غائبة عنه. هذه الأشياء التي لا تكون غائبة عنه تدل على حضورها الدائم، وليس هناك وقت دون وقت على حضورها الدائم. فهذه الصفات التي حضورها يكون دائماً، هذه من الصفات الثبوتية. فالله سبحانه وتعالى صفته العلم، يعني الله علم، الله عالم، الله عليم، هو ذاته علم، هو ذاته عالم، هو ذاته عليم. ولا يخفى أن علماء المنطق، وقد مر عليكم ذلك كما درستم، أنهم قسموا العلم إلى قسمين. أحسنتم، قسموه إلى قسمين: العلم الحضوري والعلم الحصولي. هل هناك فرق بين العلمين؟ نعم. لما أن نقول حضوري معنى ذلك حضور الأشياء كاملة عند الإنسان بذاته، وهو أعلم بها من غيره. مثل شنو؟ يعني هذا ما يحتاج إلى حصول صورة في ذهنه، لأنها تكون حاضرة دائماً. مثل شنو؟ كعلمه بالجوع. أنا أعلم من غيري بأني جائع، لكن الله أعلم بأني جائع. شو؟ ليس هناك من يعلم أكثر من علمنا بأنفسنا، زين، إلا الله سبحانه وتعالى. لكن أنا من حيث أني جائع، أنا أعلم كل أحد إلا الله لأني جائع. إذن علمي هذا علم شنو؟ حضوري، ما يحتاج بعد لأن أأتي له بصورة في الذهن وبعدين أطبق. خلاص، علمي بأني زين محتاج لأن أشرب الماء، هذا علم شنو؟
حضوري.
علمي بأني مثلا محتاج لأن أأكل، هذا علم حضوري، وهكذا. فعلم الإنسان بنفسه وما يعيشه بداخله من آلام، من غرائز، من كل هذه الأمور حضوريا، لأنه هو أعلم بنفسه من كل أحد إلا الله. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يعلم بكل شيء، يعلم بكل شيء، يعلم بأنفسنا بما توسوس به أنفسنا، بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد، أكثر من ذلك. هذا يسمونه علم شنو؟
حضوري.
والمراد منه هو حضور نفس الأشياء عند العالم، عند العالم. العلم الثاني لا، الحصولي. والعلم الحصولي هو حصول صور الأشياء في الذهن، حصول صور الأشياء في الذهن. كما إذا مثلا جلست صباحا فقالوا لك صلاتك قضاء، فماذا تتصور؟
شروق الشمس.
واضح على هذا التصور الذي صار جعلك عالما بأن الشمس قد أشرقت. صار واضح على. عندما يقال لي أن السماء تمطر، ماذا أتصور؟ أتصور المطر، أتصور المطر، فصار عندي علم بأن السماء ممطرة. عندما يقال لي أن السماء ملبدة بالغيوم، فصار عندي تصور للسماء وأنها ملبدة، فصار علمي بأن هذه السماء ملبدة، وهكذا. زين، وهكذا علمي بموت زيد، زين، أتصور أن زيد
مبدل على المغتسل.
نعم. علمي بأن فلان قد وضع له ولد، أنجبوا له ولدا، أتصور، وهكذا. هاي يسمونه شنو؟ حصولي.
حصولي الصورة في
الدنيا. نعم. بينما علم الله عز وجل ليس حصوليا. لماذا ليس حصوليا؟ لأنه واجب الوجود، وواجب الوجود لا يحتاج إلى صورة، وإلا ما يصلح أن يكون واجب الوجود. أنا وأنت نحتاج، لأننا من الممكن. نعم. علم الله سبحانه وتعالى لا، علمه لا يتوقف على صورة أو تصور أو ما شابه ذلك.
لا يوصف بهذه العلوم.
نعم، لا يوصف. فالله سبحانه وتعالى علمه علم حضوري وهو حضور الأشياء عنده بشكل واحد. يعني شلون؟ يعني مو أن هذا هذا العلم هذا الشيء هذا عند أكثر من هذا وهذا أكثر من هذا وهذا أكثر من هذا. نعم، بصورة سواسية كاملة على مستوى واحد. احنا قد نعلم بشيء زين، لكن بما أنه ما نعلم به يكون بحسب التصور، فقد أكون أعلم بهذا أكثر من علمي بذلك، وأعلم بذلك أكثر من علمي بهذا. الله سبحانه وتعالى، علم الله سبحانه وتعالى متساو في كل الممكنات وفي كل شيء، لأنه هو ذاته علم. فعلم الله سبحانه وتعالى هو علم حضوري، يعني حضور الأشياء عنده سواسية، وذلك لأنه محيط بكل شيء، وهو الخالق، وهو الموجد، وهو المطلع، وهو زين، فهو محيط بكل شيء. فكل الأشياء حاضرة بين يدي الباري سبحانه وتعالى دون غموض وأي إجمال. يعني شلون إجمال؟ يعني بالتفصيل، يعني تفصيل. ولذلك أشار الفاضل المقداد رحمه الله إلى علم الباري عز وجل، قال هو علم حضوري، ها، بقوله والعالم هو ماذا؟ المتبين له الأشياء بحيث تكون حاضرة عنده. يعني شنو معنى علم حضوري؟ يعني ومعنى ذلك أنها حاضرة من غير غياب وليست غائبة، ومن ثم قد تظهر مثلا، لا، هي ليست غائبة ثم تظهر، بل هي واحدة. زين، وعلى وضوح واحد، وبالجملة لا في الجملة، وهكذا. ثم قال والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة، لخواص كثيرة. خلينا نطبق العبارة هذه. قال والعالم، شوف قال أقول من جملة الصفات الثبوتية اكتبوا أي الوجودية، كونه أي كونه تعالى عالمان، عالمان. ولقائل أن يقول، اكتبوا ولقائل أن يقول ما المراد من العالم؟ سؤال مقدر، جوابه ماذا؟ والعالم هو المتقن، هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيرة. إذا شنو الدليل على ذلك؟ قال والدليل على كونه عالما وجهان، الدليل على كون الله سبحانه وتعالى عالم ماذا؟ وجهان أو دليلان. الفعل المحكم، الفعل المتقن يدل على علم من صنعه وعلى معرفة من أوجده،
متبين.
الأسرار في علاقة الإنسان بما حوله من الحيوان، من النبات، من الجماد، من الأرض، من الهواء، ليلا نهارا شتاء صيفا خريفا، هذه كلها أسرار لا نعلمها، لا نعلمها. نحن الآن نتنفس بالأكسجين، هل نرى الأكسجين؟ ما نرى، لكن بعض المرضى يتنفس بأجرة، وهو من لا يتمكن من استنشاق الأكسجين، يخلوا إلى سلندر عشان يتنفس، مو صحيح؟ إذن حتى هذه يعني الأمور التي يحتاج إليها الإنسان، الله سبحانه وتعالى جعل لكل مخلوق نسبة من التنفس، نسبة من التنفس. دقات القلب لها درجة معينة، إذا زادت مشكلة، نقصت مشكلة. درجة الحرارة في الإنسان 32، زادت مشكلة، نقصت مشكلة، هذا دليل ماذا؟
علمه،
دليل إتقان،
دليل
إتقان. يشعر الإنسان بالعطش، الآن خلوا سيارة سنسر، إذا احتاجت سيارة حق ماء تطلع لك، يعلم لك السنسر أو العلامة، مو صحيح؟ إحنا ما نحتاج، إحنا الله جعل فينا كل سنسرات، مو صحيح؟ هذا إتقان، هذا إتقان. ما أشوف نفس لك اللي رايح تشرب ماء، ليش؟ والله عطشان. ما تشوف نفسك إلا أنت في حالة مرضية كذا، وإيش قال الله درجة حرارتي مرتفعة. ما تشوف نفسك إلا أنت في حاجة فعلا لأن تأكل، ليش؟ جائع. وهكذا، هذه كلها أسرار الله سبحانه وتعالى ودعها في الإنسان، وهذا دليل على الإتقان، والإتقان دليل على العلم. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: أتحسب أنك جرع صغير وفيك انطوى العالم الأكبر؟ العالم، العالم يعني شوف العالم بما فيه من دقة وبما فيه من إتقان، كل ما في العالم وجد في الإنسان، سبحان الله. شوف شلون عظمة الخالق وعظمة المتقن وعظمة الموجد. فمن هنا قال والدليل على كونه عالما وجهان. شوف لاحظ، قال والفعل المحكم المتقن هو المشتمل على أمور غريبة عجيبة والمستجمع لخواص كثيراه، والدليل على كونه تعالى عالما وجهان: الأول أنه مختار وكل مختار عالم. هذا شكل عدة شنو؟ قياس من صغرى وكبرى ونتيجة. هذا قياس بالشكل الأول، يمكنكم أن تكتبوا هذا القياس: إن الله عز وجل مختار، هي صغرى، وكل مختار عالم، هذه الكبرى. النتيجة ماذا؟ إن الله عز وجل عالم. فبما أنه يوجد عندنا صغرى وكبرى ونتيجة، زين، فأثبتنا أن الله عالم. لكن ما هو الدليل على الصغرى؟ يعني ما هو الدليل على أن الله عز وجل مختار؟ وهو الكلام أحيانا يقول تثبت الصغرى أول حتى تناقش في الكبرى. إذا أنت الصغرى عندك ليس ثابتة،
فكيف أثبت النتيجة؟
فكيف تثبت كبرى ونتيجة؟ فالنقاش في الصغرى. فعندما يقول الفاضل المقداد: والدليل على كونه عالما وجهان، الأول أنه مختار، وهذا ما ثبت في الصفة الأولى أنه مختار، إذا تذكرون مر عليكم، وهذا ما ثبت في الصفة الأولى: وكل مختار عالم. إذن فالله سبحانه وتعالى عالم. قال: أما الصغرى فقد مر بيانها. وين مر بيانها؟ اكتبوا: قد مر بيانها في الكلام عن الصفة الأولى، وهو أن الله قادر مختار. احنا ثابتين خلاص، فالآن ثبتنا الصغرى لو لا؟ يقول خلاص هي ناقشناها مرت علينا. وأما الكبرى فلأن فعل المختار تابع لقصده. اكتبوا: والقصد لا يكون إلا مع العلم بذلك الشيء. القصد لا يكون إلا مع العلم بذلك الشيء، ويستحيل قصد شيء من دون العلم به. استحالة عقلية، استحالة عقلية. زين، يعني كيف أقصد شيء وأنا لا أعلم به؟ شو يعني أقصد أن يأكل ولا أعلم أني أكل؟ شو اللي يصير؟ ما يصير. أقصد أني أخرج ولا أعلم أني أخرج؟
خلف.
خلف. زين، ولهذا قال: ويستحيل قصد شيء من دون العلم به، يعني من دون العلم بذلك الشيء. إذن الصغرى مر بيانها، مر بيانها عندما تكلمنا في الصفات الثبوتية، وهي الصفة الثبوتية الأولى، وهو أن الله قادر مختار. وهذا هو السر الذي جعل العلامة رضوان الله تعالى عليه يقدم وصفه القدرة على صفة العلم، لأنها صغرى ولا بد أن يثبت الصغرى حتى يتكلم في باقي الصفات، فمن هنا قدم الصغرى، لأن صفة العلم تحتاج في إثباتها إلى صفة القدرة. إذا لم يكن عالما لا يكون مختارا، لا يكون قاصدا، ومن لم يكن قاصدا وليس مختارا إذن فهو ليس بعالم، كما وضحنا. فإذا كون الباري عز وجل قادر المختار الذي وضحنا في الدروس السابقة يدل على أنه عالمون متقنون مختارون. ثبتنا إذا شنو الصغرى، ثبتنا الصغرى. قال والثاني، الوجه الثاني يعني أنه أي الباري عز وجل فعل الأفعال المحكمة والمتقنة، وكل من فعل وكل من كان فعله كذلك فهو عالم بالضرورة. هذه الكبرى، هذه الكبرى. إذن الكبرى هو كل من فعل هذه الأفعال المتقنة فهو عالم. يعني كيف؟ يعني الكبرى هو لأن فعل المختار تابع لقصده، تابع لاختياره، ويستحيل قصد شيء دون العلم به كما قلنا. فإذا إذا أثبتنا أنه قادر، أنه مختار، إذن أثبتنا أنه عالمون. فالمختار هو الذي يفعل الشيء بنفسه، بنفسه. وإذا لم يكن عالما فاقر الشيء لا يعطيه. فالله سبحانه وتعالى لأنه مختار ولأنه قاصد ولأنه قادر إذن هو عالم، وبما أنه مختار إذن هو عالم، والاختيار لا يكون كالاضطرار. أكو اختيار باختياره فعل شيء وتارة لا. هذه بالنسبة إلى الإكراه وما شابه، هذه ما يمكن أن تتصور في حق الله عز وجل، تتصور في حقنا، في حق المخلوق. الآن أنا أختار أن أتكلم وتارة لا، أجبر على الكلام. أختار أن أأكل وتارة أجبر على الأكل، وهكذا. فالاختيار يختلف عن ماذا؟ عن الإجبار، وعن من لم يكن مختارا إذا كان مكرها أو يمارس عليه الضغط بأن يفعل ما يراد منه. فالمختار هو الذي يفعل ما يراه، يفعل حسب ما يقصد، والذي يقصد لا بد أن يكون عالما. إذن ثبتت الكبرى. إذن بما أننا أثبتنا أن الله سبحانه وتعالى زين قادر مختار قاصد، إذن هو عالم. فإذا القول الفاضل المقدار رضوان الله عليه كل مختار عالم، النتيجة هذه النتيجة. لماذا؟ طبعا النتيجة حصلت عندنا لأننا ثبتنا الصغرى ثم ثبتنا الكبرى ثم قمنا بعمل القياس بين الصغرى والكبرى ووصلنا إلى النتيجة، وهو أن الله سبحانه وتعالى شنو؟ عالم مختار، لأنه كل مختار عالم وكل قاصد عالم. فإذا لم يكن قاصد إذن فلا يكون عالما. قال ويستحيل عليه، ويستحيل قصد شيء من دون العلم به. الثاني أنه فعل الأفعال المحكمة والمتقنة. يعني شو متقنة؟ اكتبوا التي لها خواص عجيبة ونظام دقيق. هذه المتقنة الذي له خواص عجيبة ونظام دقيق. قال وكل من كان فعله كذلك فهو عالم بالضرورة، يعني بالبديهة، يعني ما يحتاج بعد إلى أن نتصور، ما يحتاج إلى أن بعد خلاص. أما أنه فعل ذلك فظاهر لمن تدبر مخلوقاته. إذن هذه المقدمة نستيقن أنه عالم، عالم. قال أما السماوية، يعني شلون؟ يعني الذي يتدبر، اكتبوا، الذي يتدبر في مخلوقاته سبحانه وتعالى من السماوات والأرض يجد ذلك، يجد ذلك هذه المخلوقات. فالمخلوقات السماوية كالكواكب، كالنجوم، كالشموس، كالمجرات، هكذا. فما يترتب على حركاتها من خواص فصول الأربعة. ما هي الفصول الأربعة؟ هذه فصول أربعة. هذه ليش تصير؟ بسبب حركة الأرض والشمس والكواكب وإلى غير ذلك تحصل. كذلك بالنسبة إلى المد والجزر في البحر، شو يصير؟
قمر
ارتفاعا وانخفاضا. ومن هنا قال الدليل الثاني إنه عز وجل عالم. قال إنه فعل الأفعال المحكمة والمتقنة، وكل من كان فعله كذلك فهو عالم ضرورة. وهذه أيضا فيها صغرى وكبرى ونتيجة. الصغرى اكتب أن الله عز وجل الفاعل بالاختيار، صدرت عنه أفعال محكمة كما وضحناها في بداية الدرس، في خلق الإنسان، في خلق الحيوان، في خلق النبات، في خلق الصيف، في خلق الشتاء، في تعاقب الليل والنهار إلى غير ذلك. هذه كلها شنو؟ صغرى. ثبتناها لا لا؟
نعم.
إنزين بالحس ثبتناها. الكبرى وكل من فعل ذلك، يعني كانت مخلوقاته محكمة فهو عالم بالضرورة. النتيجة الله عز وجل عالم بالضرورة. ثم قال أما السماوية مما يترتب على حركاتها من فصول الأربعة وكيف، وبعد شنو يقول فصول الأربعة وكيفية نضد تلك الحركات وأوضاعها. يعني شنو نضد؟ نظم، يعني نظام هذه الحركات وأوضاعها. وهو شنو عندكم؟ مبين في فن، مبين أو مبين، مبين في فن، في فن. وأما الأرضية فيما يظهر من حكمة المركبات الثلاث. اكتبوا المركبات الثلاث. اصطلاح الفلاسفة قديما، يعني اصطلاح قديم في الفلسفة، قالوا أن المركبات الثلاث المراد بها المعدن والنبات والحيوان. واضح ولا؟
واضح.
وتسمى المواليد الثلاثة أيضا، تسمى أيضا المواليد الثلاثة في الاصطلاح القديم فلسفة. وأما الآن الاصطلاح الحديث هو شنو؟ المركبات الثلاث. من يقول لك المركبات الثلاث؟ يعني شنو؟ المعدن والنبات والحيوان. قال والأمور الغريبة الحاصلة فيها، في شنو؟ في هذه المركبات. يعني حتى هذه المركبات فيها خواص عجيبة، خواص غريبة، خواص متقنة، خاصة اللي يدرس الموارد العلمية ينبهر من هذه المركبات، ينبهر فعلا، ينبهر. التربة واحدة، تربة واحدة، ولكن تجعل بذرة تطلع لك شتى الثمار. بذرة واحدة واحدة زين، وبذرة ثانية نفسها، واحدة تكون حلوة واحدة تكون حامضة. سبحان الله، الأرض واحدة. من هو الذي أتقن هذه الأمور؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال وأما الأرضية فيما يظهر من حكمة المركبات الثلاث والأمور الغريبة الحاصلة فيها والخواص العجيبة المشتملة عليها، ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان لكفى الحكمة المودعة في إنشائه وترتيب خلقه. ها؟ والله ماذا يقول في كتاب؟ تبارك الله أحسن الخالقين. وحواسه وما يترتب عليها، أي ما يترتب على هذه الحواس من المنافع، كما أشار إليه بقوله أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. إلا بالحق، فإن من العجائب المودعة في بنية الإنسان أن كل عضو من أعضائه له قوى أربعة. شوف هذه الأسرار في الأرض، في السماوات، في الإنسان. لما أن نأتي إلى الأرض ونقول أن المركبات الثلاث وهي المعدن والنبات والحيوان، هذه ما يعبر عنها في الفلسفة القديمة بالمركبات الثلاث. من جيل المعدن، المعدن له أسرار، وكل المخلوقات الأرضية في حاجة إليه معدن. الأحجار اللي الآن أحجار كريمة وغيرها، ليش هذا يصير حجر ثمين وهذا ما له قيمة؟ لخاصية فيه. انظروا إلى روايات أهل البيت التي تتكلم عن الأحجار، عن العقيق، عن الفيروزج، عن جزاء، عن ما شاء الله. زين، كل حجر من هذه الأحجار فيها خصوصية وفيها أسرار، والروايات ما شاء الله وردت. في الفيروزج مثلا، ما افتقرت يد تختمت بالفيروزج. العقيق مثلا، الإمام الصادق كان جالسا عند المنصور، فأدخل عليه رجل فأمر المنصور بقتله، ضرب عنقه. قال الإمام أما لو كان قد لبس العقيق لما قتل. وكثير هذه أسرار، أسرار. النباتات نفس الحالة، الحيوانات كذلك. زين، فالأمور الغريبة الحاصلة فيها والخواص العجيبة المشتملة عليها كلها تدلل على عظمة متقنها وصانعها وموجدها، ويدل على أنه عالم. ولو لم يكن إلا في خلق الإنسان لكفى حكم المودع في إنشائه وترتيب خلقه وحواسه وما يترتب عليه المنافع، كل شيء أشارت إليه الآية المباركة بقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. إلا بالحق. ولهذا الأمور التي في الإنسان لم تخطر حتى على عقله. الأجهزة التي في الإنسان لم يتصور مدى ما فيها من دقة، ومدى ما فيها من تدبير، ومدى ما فيها من حكمة. ورد عن أهل البيت سلام الله تعالى عليهم أجمعين في مسألة الإعجاز في خلق العالم والإعجاز في خلق الإنسان، هو ما أملاه الإمام الصادق عليه السلام على المفضل بن عمرو المعروف بتوحيد المفضل. توحيد المفضل، الإمام عليه السلام في توحيد المفضل يتكلم والمفضل يكتب، وهذا موجود ومطبوع، هذا الكتاب موجود ومطبوع، وكذلك مطبوع من ضمن كتاب بحار الأنوار، من ضمن كتاب بحار الأنوار. فيذكر الإمام سلام الله عليه كل ما يتعلق بالإنسان ويدل على توحيد الله عز وجل، حتى الحاجب يذكر الإمام لم جعل الله عز وجل الحاجب للإنسان. لماذا جعل الله عز وجل رموشا للإنسان؟ ليش ما خلى العين بدون رموش؟ ليش خلى الحاجب؟ الحاجب هذا شنو فائدته؟ لماذا جعل الأنف الوسط؟ لماذا جعل الفم في الوسط؟ لماذا جعل في الفم عضلة زين سفلية كشفاه وشفاه فوقي؟ لماذا جعل الرأس ثابت والفك السفلي والذي يتحرك؟ وهكذا. فيسمونه توحيد المفضل. فجميع ما يذكره الإمام في توحيده يعطيك فلسفة خلق الباري عز وجل وما فيها من إعجاز. ومن هنا قال: فإن من العجائب المدعاة، شوف، قال الإنسان أن كل عضو من أعضائه له قوى أربعة. شوف، يعني رأس الإنسان فيه من العجائب ما شاء الله، رأس الإنسان فيه ماء مالح، في عينه ماء مالح بعد، وفيه ماء مر في الأذنين، وفيه ماء حلو في الريق. الريق حلو له مالح؟ حلو. زين، وهكذا. تعال شوف المرأة، المرأة التي يدر في ثديها اللبن، ما هو الأكل الذي يتحول إلى لبن؟ لو أنت الآن قال لك أكو صاعين مكينة، تشيله تبغي لبن، تبغي حليب، تبغي، جيب خبز وجيب كذا وخل فيها وخل صوب واحد اللبن، يصير؟ ما يصير. لكن المرأة تأكل خبز، تأكل حنطة، تأكل مني ومني، يتحول إلى حليب. شوف الإعجاز. البقرة لا تخلي قرطاس لتأكله، ولا تخلي شيء لتأكله، والأغنام وكذا، وتعال اشرب منها حليب. شو اللي حول هالأمور هذه؟ وهذا قوت. شو اللي حول هالأكل هذا بخصائصه إلى خصائص الحليب؟ هو وين والحليب وين؟ الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال الإنسان، خلق الإنسان وجعل في الإنسان من العجائب المودعة في بنيته أن كل عضو من أعضائه له قوى أربعة. كل عضو من الأعضاء في الإنسان له قوى أربعة: جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة. شوف شلو، كل عضو من الأعضاء، لا تقولي عضو غير عضو، كل أعضاء الإنسان تتميز بهذه الصفات الثلاث. ماسكة أو جاذبة زين وماسكة وهاضمة ودافعة. قال أما الجاذبة قوة جاذبة في وين؟ في المعدة تجذب الطعام جذبة فحكمتها أن البدن لما كان دائما في التحليل اكتبوا والمراد من التحليل هو أن البدن المكون من خلايا هذه الخلايا تتجدد في كل يوم بعد موت خلايا سابقة. خلنا ناخذ العبارة بشكل أوضح بعبارة أخرى اكتبوا يعني أن بعض الخلايا تموت وتنمو محلها خلايا جديدة وهذا ما بينه العلم أيضا في مثل هذه الأيام من أن البدن تتبدل خلاياه وتموت خلاياه وتقوم بدلا منها خلايا جديدة. قال افتقر إلى جاذبة يجذب بدل ما يتحلل منه اكتبوا يتحلل اكتبوا وإلا لو كانت فقط الخلايا تموت وإلا لو كانت فقط الخلايا تموت ولا يعوض عنها خلايا جديدة فحينئذ لا إشكال ولا شبهة أن هذا العضو كان ينتهي إلى الهلاك والدمار. قال ويتحلل منه أي من ذلك العضو. وأما الماسكة هذه القوة الماسكة يعني وأما الماسكة يعني وأما القوة الماسكة فلأن الغذاء المجذوب لزجون لازجون زين اكتبوا وهذا مبني على الظنيات القديمة والعضو أيضا لزج فلا بد له من ماسكا. طلعوا سهم اكتبوا يعني هذا العضو لا بد له أن يمسك هذا الغذاء حتى يستطيع ذلك العضو أن يتغذى من ذلك الغذاء. قال من ماسكة حتى تفعل فيه الهاضمة أي حتى تفعل القوة الماسكة فيه في ذلك العضو الهاضمة أي المعدة. ما يصير من يطب الأكل طلعه مسكه فيها قوة قوة ماسكة وتقوم بعدين هي بروحها بهضم هذا بعضه توديه للدم بعضه توديه إلى شيء آخر بعضه بروتونات بعضه مارشلون هذا للخلايا هذا وكل عضو يحصل على نصيبه من خلال سبحان الخالق والباقي حثالة ينزون الذي لا يحتاج إليه الإنسان سبحان الله. فلأن الغذاء المجذوب لزج والعضو أيضا لزج فلا بد له من ماسك حتى تفعل فيه الهاضمة. وأما الهاضمة فلأنها تغير الغذاء إلى ما يصلح أن يكون جزءا للمتغذى جزء. وأما الدافعة فهي التي تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة المهيئ لعضو آخر إليه، تدفع إلى الأعضاء وما لا يستفيد منه الجسم تدفعه إلى أن يخرج بها الجسم. ومن هنا قال مما فعلته الهاضمة المهيئ لعضو آخر، اكتبوا، وهو أن هذه الهاضمة عندما تدفع هذه الفضلات إلى عضو آخر حتى يدفعها إلى الخارج. إن كانت أجلكم الله غائطا دفعتها إلى شنو؟ إلى المستقيم إلى الشرج. وإن كانت أبوالا دفعتها إلى وين؟ إلى المثانة، وبعدين إلى الآلة، وهكذا. قال وأما الدافعة فهي التي تدفع الغذاء الفاضل مما فعلته الهاضمة المهيئ لعضو آخر إليه، وهذا واضح أيضا، اكتبوا، وهذا واضح أيضا لأن الهاضمة تأخذ الفضلات حتى تدفعها إلى الخارج. إيه هذا بعد الهضم يعني. قال وأما أن كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالي فهو بديهي، اكتبوا، فأما أن كلها، اكتبوا، إلى هنا تمت الصغرى، وهو الصغرى أن من فعل الأفعال الله سبحانه وتعالى، ففعل الأفعال المحكمة المتقنة هذه صغرى، هذه صغرى. الآن هنا تمت الصغرى، زين، كل من فعل الأفعال المحكمة المتقنة فعالمون، وهذا شنو يسمونه؟ كبرى. فهو بديهي، شنو بديهي يعني؟ قياس بديهي، خلاص، من النوع الأول، لمن زاول الأمور وتدبرها، وتدبرها أي لمن تدبر، اكتبوا، أي لمن تدبر وزاول تلك الأمور. فهذا تمام الكلام في مبحث الصفة الثانية. اكتبوا فائدة تتعلق بالطبيعيات القديمة، فائدة، اكتبوا، الطبيعيات القديمة كانت ترى أن العناصر البسيطة أربعة، وهي الماء والتراب والهواء والنار، فيقولون أن هذه العناصر البسيطة هي التي يتكون منها عالم الطبيعة. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد، اللهم صل وسلم، اللهم صل.